الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك، لأن الشرك بمعناه العام هو طرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، طرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لأن العبادة أنواع كثيرة، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم كل أنواع الطاعات عبادة، فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركا، الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعا واقعة من الناس في وقته من الشرك، يريد أن يحذر المسلمين منها، ومن ذلك النذر لغير الله. النذر لغير الله من الجن أو الأولياء والصالحين أصحاب القبور، هذا عبادة لغير الله عز وجل، هذا شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة من حين وجدت الأضرحة وبنيت على القبور، صار كثيرا من الناس يتجهون إليها، لأنه قيل لهم إن هذه القبور إنها فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضرر، وأنها مجربة، فمن نذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له مقصوده إن كان مريضا يشفى، وإن كانت امرأة تريد الحمل، امرأة لا تحمل وتريد الحمل، فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني أنها تحمل، وإذا حصل بالناس تأخر مطر ونذروا لهذه القبور لينزل المطر إلى غير ذلك من المغريات، وقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا يصادف قضاء وقدرا، أن الله قدر أن يحصل هذا الشيء في هذا الوقت، فحصل على الله أنه بسبب النذر لهذا الميت أو هذا القبر وهذا الولي بزعمهم. والحاصل أن حصول المقصود كما سبق، حصول المقصود لا يدل على جواز الفعل، قال الإنسان يفعل شيئا ويحصل له مقصوده، هذا ما الدليل؟ الدليل على الحكم الشرعي يكون من الكتاب والسنة، آية من القرآن، الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن فلانا فعل كذا وحصل له كذا فهذا ليس بدليل، لأن هذا يقع من الله ابتلاء وامتحان للناس، أو يقع من باب القضاء والقدر فيظنون له بسبب هذا الشيء، ويجب أن يتنبه لهذه الشبهة، لأنهم أهلكوا بها كثيرا من الناس، يقولون القبر الفلاني مجرد، إذا فعل الإنسان عنده نذر أو ذبح ذبيحة من نفس الله مقصوده، لذلك انصرف القلوب كثير من العوام والجهال أو حتى كثير من العلماء غير المحققين لم يكن الآية يبدون مخططا. هناك علماء بلد، هناك علماء بلد من عيام الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإننا أخاف على أمتي الأئمة المذنبين. هناك علماء بلد لا يتبعون كتاب السنة، فخطر الحديث من هذه الأمور وأنها كبرت في الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة، ضريحة التلهيفة، ضريحة البدل، ضريحة الفلام، ضريحة الفلام. هذه أهلكت كثيرا من الأمة، صرفت لها العبادات من نذور وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها إلى غير ذلك، أو استغاثة بها ونداء لها من دون الله عز وجل. يدعونها المدد يا فلان، المدد يا سيدي فلان، أو يا رسول الله، أو يا علي، أو يا أي شخص ينادونه، حتى في حالة الشدائد التي كان يشركون الأول ويخلصون الدعاء في عين الله. هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد شركهم، وصاروا يستغيثون بالأولياء. السفينة أو المركب إذا غرق في البحر أو أشفع على الغرق صاروا ينادون عليا أو فلانا أو فلانا، أدركنا المدد يا فلان. هو يقول يا الله يقول لهم المشركون الأولين إذا مسهم الضر في البحر غير لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، ينادون الله ويخلصون له الدين. فإذا انتهوا من البر عادوا إلى الشرك. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة وخطيرة، هذه التنبه لها طرق أي نوع من أنواع العبادة لغير الله بقصد شفاء مريض أو قضاء حاجة أو جلب خير أو غير ذلك. ولذلك النذر، والنذر سبق لنا الدرس الماضي بيان معناه لغة وشرعا. لغة الالتزام، يقال فلان النذر كذا بما لا يلتزم به، ويقولون فلان نذر دم فلان، نذر دم فلان يعني ألزم نفسه أن يقتل فلانا. وأما في الشرع النذر التزام مكلف، التزام مكلف عبادة لم تجد عليه وصف الشرع، هذا هو النذر في الشرع، التزام المكلف عبادة لم تكن واجبة عليه وصف الشرع، بدون الاعتكاف في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي، ينذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة أو يسافر إليه من أجل ذلك، هذا نذر طاعة. هو في الأصل غير واجب، لكن لما نذره وجب عليه بنذره، وجب عليه بسبب النذر، فهو التزام المكلف طاعة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرعي. هذا تعريف النذر في الشرع أو معناه شرعا. وتقدم لنا حكم النذر، حكم الدخول في النذر ابتداء، قلنا ان الدخول في النذر ابتداء غير مرغب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال لا تنذروا، فان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. وذلك لان الانسان في سعه في امور الطاعه غير واجبه، في سعه من امور الطاعه غير واجبه، إن شاء فعلها ولا أجر، وإن شاء تركها ولا حرج عليه، مثلا الاعتكاف، مثلا الصيام غير صيام رمضان، مثلا الصلاة غير الفرائض، مثلا الصدقة غير الزكاة. هذه الأمور عبادات مستحبة، والإنسان في سعة إن شاء فعلها له أجر وإن شاء تركها ولا حرج عليه، لكنها إذا نواها وجبت عليه ولو كانت شاقة، إذا نذرها وجبت عليه. والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئا لم يوجبه علينا. يريد الله بكم النساء ولا يريد بكم الرجال. وإدخال الإنسان نفسه في نظر غير واجب عليه في الآخر هذا آخر قد يعجب قد يشق عليه بطول شهر حرام تصدق بكذا من المال هذا قد يشق على النفوس فأنت ذو سعة. ولكن إذا نظر المسلم إذا نظر الطاعة فإن هذا العلم تجب على الوصف وعلى هذا تنزل الأدلة التي تنبأ الذين يوفون بالنذر قال تعالى كما في الليل ثم بعد وقول الله تعالى